الأحيان نسمع كلام إنه لا ترى الموضوع بسيط ويبغالك بس تقف نفسك وقوة إرادة وشد حيلك ويلا وانت قوي. هذا صراحة اختزال وتبسيط للموضوع. يبدو أنه نظام الشفتات هو اللي صار، فعندهم صراحة يعني أوكي اليوم سافرت بعدين بقى يمكن رحلة تمركها مختلفة
سلوب حياتهم.
إن شاء الله أنه يسمع كلامي ويسامحني. مشوارته صراحة كان يروح للمطار كل يوم، كل يوم تروح المطار وترجع لمدة أسبوع كامل. الأسبوع اللي بعده أبغاك تدخل جوا المطار وتجلس تقريبا نص ساعة إلى ساعة. 34% من المجتمع السعودي سبق أنه صار له اضطراب نفسي أو الآن 34% ما هو قليل مقارنة بالدول الأخرى.
أهلا، أنا عبد الله المرزوق وهذا بودكاست سوالف ناس، البودكاست المتخصص في عالم الطيران، السفر، السياحة وأشياء أخرى. في حلقتنا اليوم بنسولف فيها عن الصحة النفسية وعلاقتها بالطيران، وخصوصاً فوبيا الطيران، وعن أعراضها وعلاجها مع ضيفنا الأستاذ المشارك واستشاري الطب والعلاج النفسي الدكتور أحمد الهادي. نتمنى أنكم تستمتعون في هذه الحلقة. أهلاً، حياك الله معنا ضيفنا الدكتور أحمد الهادي في هذه الحلقة من بودكاست سوالف ناس.
الله يحييك وشكرا جزيلا على الاستضافة.
دكتور، في البداية ودنا نتكلم معاك عن بداياتك في مجال الصحة النفسية وإيش اللي خلاك تدخل هذا المجال.
صراحة أنا كنت يعني إلى عهد قريب في نهاية البكالوريوس الطب والجراحة كنت ناوي أروح جراح، عمي جراح فخلاص لازم أصير مع نفس التخصص، لكن عندنا سنة تسمى سنة الامتياز ناخذ فيها أكثر من تخصص. واحدة من الخيارات كانت أن الواحد يختار تخصص معين يروح يقضي فيه شهر شهرين، فأتذكر أنه
روتيشن.
أيوة، فهذه الدورة والروتيشن اخترت قلت خلني أجرب موضوع الطب النفسي. سبحان الله كانت أول دورة عندي في الامتياز.
كانت البداية عشان كذا حبيتها.
الله أدري، بس يوم دخلت فعلا وأول أسبوع ثاني أسبوع رجعت لأمي قلت أبغى أصير طبيب نفسي. قعدت تلطم طبعا
بعد سنين كلها ترى
أمزح. فعلا الحمد لله يعني من ثاني أسبوع صراحة ثالث أسبوع خلاص حبيت الموضوع، فعلا حسيت أن هذا اللي أنا ودي أتخصص فيه.
جميل،
فالحمد لله تخصصت في السعودية وطلعت إلى كندا جلست تقريبا حوالي 3 سنوات. أخذت فيها تخصص دقيق اللي احنا نسميه العلاج المعرفي السلوكي أو العلاج النفسي، علاج يعني بالجلسات بالكلام بدون أدوية.
ممتاز.
فهذا التخصص يعتبر دقيق بالنسبة لي مع التخصص طب النفسي العام اللي بالأدوية والأشياء الأخرى.
هل كل أحد ممكن يروح للطبيب نفسي؟ أو يعني في ناس كثير ثقافتنا احنا بشكل عام إنه أي شخص يروح للطبيب نفسي هو شخص مريض أو شخص تعبان أو شخص
صحيح.
فكيف هذا الموضوع معاكم في العيادات والتعامل معه بشكل عام؟
نعم، النظرة سابقا أعتقد كانت هي زي ما أنت شرحت.
ممتاز.
حاليا الوضع الحمد لله يبدو أنه أفضل بكثير. يعني أنا أتذكر دخلت الطب النفسي عام 2002، صار حوالي 17 سنة الآن.
ما شاء الله يعطيك الصحة.
الله يعافيك سلمك. الوضع الآن أنا أعتقد أنه مختلف تماما. يعني حرفيا بعض الناس ممكن ينتظر 6 شهور إلى سنة لما يجي الموعد. من كثر الأقبال اللي موجود خاصة في الأماكن الحكومية. صراحة فيه انتظار عالي جدا للأسف، لأن عدد الأطباء قل، الخدمات ما هي قاعدة تواكب الاضطرابات.
بس في وعي
الحمد لله حاليا صراحة كثير. يعني في يعني كثير من الناس يقول أنا ما عندي أي مانع أني أقول للناس أني أنا أروح لطبيب نفسي. ويبدو أن الموضوع له علاقة بمدى الانتشار. الآن الأسبوع الماضي ظهرت نتائج المسح الوطني للاضطرابات النفسية والصحة النفسية. صراحة كان يعني الرقم عالي جدا. الرقم كان تقريبا 34% من المجتمع السعودي سبق أنه صار له اضطراب نفسي أو الآن عنده اضطراب نفسي. 34% ما هو قليل مقارنة بالدول الأخرى. يعني زي أمريكا مثلا 48%، إحنا الحمد لله أقل بس مو ذاك الزود الفرق. أوروبا قريبين جدا من أوروبا. الدول العربية زي العراق ومصر ولبنان هي اللي صار فيها المسح الوطني، إحنا أعلى واحدة. نعم، مع أنه يعني الدول الثانية صار لهم يعني ظروف أصعب مننا، بس مع ذلك إحنا نعتبر أعلى دولة. ما في فرق كبير بس أعلى شوي.
جميل. ومقارنة بالأرقام الموجودة وعدد الزيارات للأطباء؟ هل فيه يعني نسب، نسبة الزيارة هل مقاربة لنسبة الناس المصابين أو الناس اللي عندهم؟
صراحة هذه نقطة كانت فارقة جدا في المسح الوطني. النتائج وجدوا أن فقط 5% يروحون للطبيب النفسي أو يحصلون حتى على، مو طبيب نفسي، حتى لو يروح للمستشفى ويقابل طبيب عام محسوب من 5%. فمرة صراحة يعني كان صادم بالنسبة لنا، واضح أن الناس ما تحصل على خدمات. يعني مثلا واحدة من الدراسات بأمريكا أنه قالوا يمكن 30% من الناس اللي عندهم اكتئاب ما يحصلون على الخدمة. أوكي معقول، بس عندنا لا، الوضع مرة سيء.
أتوقع الوعي له دور كبير جدا
هذا واحد، وأيضا الخدمات صراحة إلى الآن للأسف الخدمات ما هي متوفرة بشكل مرة ممتاز بالنسبة للناس. يعني الحصول للطبيب النفسي أو الأخصائي النفسي أو المعالج النفسي صراحة إلى الآن ما هو مرة سهل. حتى في القطاع الخاص بعض الناس صراحة يعني في عندهم انتظار، وما هو على طول واحد يقدر يأخذ موعد معهم، خاصة الناس اللي يعني عندهم يعني خلينا نقول سمعة واسم جيد، صراحة فيه انتظار.
جميل، خلينا ندخل في موضوع الحلقة دكتور. الطيران والصحة النفسية دائما في ارتباط بين هذين الموضوعين يعني بشكل مباشر. كلمنا عن هذا المجال وكلمنا عن الصحة النفسية والطيران.
تمام، صراحة فيه اضطرابات معينة موجودة لها علاقة بموضوع الطيران، فبعضها يعني ما تصير إلا في الطيران، زي مثلا فوبيا الطيران، هذا خلاص باسمه فوبيا الطيران ما يصير إلا في الطيارة
مرتبط بهذا الحد
بالضبط. وفي أشياء ثانية لا، لها علاقة يعني من بعيد أو من قريب، هنا بنتكلم عنها إن شاء الله اليوم بالتفصيل. الفكرة أنه موضوع الطيران على بعضه لما الواحد يفكر فيه يبدأ يعني تحدث بعض خلينا نقول متغيرات المشاعر اللي تطلع. فش اللي يخلي الطيران مختلف عن اليوم المعتاد للشخص؟ والله اليوم عندي رحلة وأمس ما كان عندي رحلة، وش الفرق بين الاثنين؟ أنا أعتقد هذا هو التصور اللي يكون عند الشخص. فحسب طريقة تفكير الشخص، حسب الشيء اللي هو يخاف منه، هنا يجي موضوع الاضطرابات. وطبعا هذا بالنسبة للركاب مثلا، لكن فيه أشياء أخرى مثلا الكباتن، المضيفين، الناس اللي والله على الكاونتر يستقبلون الناس في التيكت ولا في التذاكر، هذول يعني كل الناس دول داخلين بموضوع الطيران. أنا أعتقد يعني ما حد يخلى منهم أنه يكون فيه جزء من موضوع الصحة النفسية في كل المناطق هذه أو الأمور هذه.
جميل، فهي يعني ما هي مرتبطة بس بالمسافر قد ما أنها مرتبطة بحتى الناس اللي يعملون في مثل هذا المجال.
بالضبط، القطاع كله. أنا أعتقد أن الصحة النفسية من طرف أو لآخر أكيد أنه لها دور موجود.
هل تتوقع أنه بحكم إحنا يعني ناس مستقرين في الأرض ونمشي ونروح ونجي، طب بحكم طبيعتنا يعني راحتنا للهواء وطيراننا في الطيارات له دور في هذه الاضطرابات اللي ممكن تكون؟
أوكي، أنا أعتقد نعم. الأرض دائما هي يعني أقرب للإنسان ويحس بالأمان والطمأنينة غالبا يكون فيها. أنا صراحة دائما أسأل السؤال للناس اللي يخافون يركبون من الطيارة، يعني عندهم خوف، أقول له وش فرق الطيارة عن السيارة؟ دائما يقول لي سيارة عادة يا أما أكون أنا اللي أسوق أو أني بجنب الشخص اللي يسوق، فأقدر أقول له لو سمحت وقف يوقف. الطيارة يقول كنترول ما هو عندي، صعب أن يقول كابتن والله معلش بنزل نزلني، صعبة. فعدم أو أنه ما عنده تحكم في الموضوع، وأنه يعني وقته وحياته وكل شيء مرتبط بشخص آخر وطرف آخر، هذا نعتقد بعض الناس يتوتر فيها، وممكن تكون واحدة من الأسباب اللي تخليه يخاف وما وده يركب في الطيارة.
جميل، وش أبرز الأشياء؟ كل الناس يعرفون فوبيا الطيران،
نعم،
إيش الأشياء الثانية اللي
ممتاز
هي مرتبطة بالمجال؟
صراحة يمكن نتكلم شوي عن فوبيا الطيران بعدين نروح للاضطرابات الأخرى، لأنه صراحة هو الأساس وهو الأهم.
حلو.
فوبيا الطيران هو أحد أنواع اضطراب من الاضطرابات الموجودة عندنا، تسمى اضطراب الرهاب المحدد. الرهاب باللغة العربية، بالإنجليزي اسمها فوبيا. شو نقصد لما نقول فوبيا أو رهاب؟ لازم يكون عندنا شرطين. الشرط الأول خوف شديد مبالغ فيه، لازم يكون موجود. مبالغ فيه نقصد أن الشخص يخاف من الشيء هذا اللي مفروض الواحد ما يخاف منه واجد. يعني مثلا يجي واحد يقول والله أنا خاف أني يطلع لي أسد، أوكي طبيعي كل الناس يخافون أن يطلع لي أسد، لكن واحد يقول خاف من البسة، هنا غريب، البسة مفروض واحد ما يخاف منها، بس مع ذلك في بعض الناس عندهم خوف مبالغ فيه وشديد. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني عشان نقول إنها وصلت لمرحلة فوبيا لابد يكون فيه تجنب، إن الشخص يتجنب الموضوع هذا. وفي صورة خفية من التجنب أغلب الناس ما يعرفها، اللي هي إني أروح للمكان أو للموقف هذا وفعلا ما تجنبته، بس ما يعني أنتظر اللحظة اللي أطلع فيها من الموقف. هذا ترى مساوي للتجنب، حنا نسميه أن الشخص يتحمل الموقف بضيق شديد، بحيث أنه بس يستنى اللحظة اللي يطلع منها لأنه مجبور على هالمكان هذا لسبب أو لآخر. فهذا يعتبر جزء من التجنب إلى حد ما، أو مساوي للتجنب. إذن خوف شديد مبالغ فيه، تجنب، أو أن الشخص مرة يتضايق لما يكون في الموقف، يعني مرة بشكل
لأنه يعيش حالة التجنب في الأساس.
يعني هو ما وده فيه، بس أحيانا يضطر أنه يروح يخوض
يكون في الموقف
بالضبط، فيكون مرة منزعج وما هو مرتاح بس يستنى اللحظة اللي يطلع فيها. طيب، فوبيا الطيران هو نوع من أنواع الرهاب المحدد أو الفوبيا المحددة. طبعا مثال عليه أنه واحد يخاف من الطيارة، يخاف من المصعد، يخاف من المرتفعات، يخاف من الظلام، هذه كلها أنواع من الدم، بعض الناس عندهم خوف منها. فخوف الطيران هذا واحد من هذه الأنواع. إيش اللي يصير؟ طبعا الرهاب عادة يبدأ في عمر مبكر، يعني لما نرجع وندور أغلب الناس صراحة ممكن تكون لو سألت تلقاه هو صغير سبق وجاه شيء زي كذا، أنه مرة ركب الطيارة خاف، أو بحياتك لما ركب فيها بس ما يحب يركب بالطيارة، يعني إلى حد ما أنها تبدأ من بدري صراحة. بعض الناس لا والله تجيهم فجأة، يعني أعرف ناس، أتذكر واحد كان يقول لي أنا وصلت الأرجنتين، كان يسافر مرة ممتاز أموره تمام، فجأة كذا صار موقف، إما مثلا مطبات، شيء معين. صراحة الشخص هذا ما صار له مطبات، بس صار له موضوع يمكن خاص ما أقدر أقوله
فعليا، صار له موقف، صار له حدث هو اللي ارتبط.
الحدث ترى ما كان مخيف مرة، بس كان يعني يوتر شوي، يعني غريب يعني. فبدأ من ذاك الوقت ما يقدر يركب طيارة، حتى لدرجة أنه يوم سافر بالطيارة الدولة ما قدر يرجع، رجع بالسيارة. إلى هالدرجة ما قدر يرجع، جلس 10 سنوات ما يقدر يسافر، يقول أدفع لي وراي قدامي بس أقدر أسافر، لأنه فعلا كان يحب السفر ويحب الروح والجه. إلين ما تورط وخلاص لازم يسافر عشان دراسة وتدريب. ف يعني هذه كانت واحدة من الحالات اللي مرة إلى الآن ما زلت أتذكرها والحمد لله.
اللي ما بدت من سن مبكرة، لا هذه كانت
أيوة جت
بسبب موقف.
يا سلام عليك، بالضبط. فجاء شيء خلاه فعلا يخاف من الطيارة. بعض الناس يكون ما سافر بس سمع واحد قاعد يسولف لي، يقول له والله أنا ذاك اليوم طاحت الأغراض من فوق،
بعد هو خلقه هوال وبهول الموقف.
سلام عليك، هذه واحدة من العوامل الخطورة اللي احنا نسميها. يعني وش اللي يخلي واحد يسمع السالفة يخاف وواحد ما يخاف؟ هذا بطبعه قلق وباله، يعني يروح للشين ويقعد يتخيل أشياء تخوف ويخاف، يعني هو بطبعه خواف شوي قلق. هذا اللي يجيه الرهاب والفوبيا. ناس كثير يسمعوا السالفة ولا صار لهم شيء. فهذه فوبيا الطيران، علاجها يعني الحمد لله ترى يعني مرة بسيط وزين وسهل، بس يبغى له طولة بال شوي. علاجها عندنا حاجة تسمى التعرض.
حلو.
إن الواحد يخاف من شيء، دائما يقولون اللي تخاف منه واجهه. بس كثير من الناس يقول يا أخي ما أقدر أركب طيارة. فعليا صعب إن الواحد يركب طيارة على طول، لذلك حنا نبدأ مع الناس بالتدريج.
حلو.
شخص اللي كنت أتكلم عنه تو قبل شوي اللي كان جلس 10 سنوات ما يسافر.
حلو، عندنا حالة جالسين نتكلم.
بالضبط، يعني واقعية صراحة. فأول ما بديت
معه أقرب للفهم.
أول ما بديت معه كان قلت له طيب إيش رأيك أول ما نبدأ مقطع في اليوتيوب، تبدأ تشوف تسجيل جوا الطيارة أنها تقلع وتهبط. قال لي والله يا أخي ما أدري، ما أحس إني بتوتر. لا طبعا لازم عندنا حاجة نسمت أخذ التاريخ المرضي، نأخذ التفاصيل وكل شيء. من ضمن كلامه قال لي أخي والله الطيارات صارت تلفتني وما أدري إيش قبل ما نتفق على العلاج. قال لي تخيل أحيانا حتى بالتلفزيون لو مر مثلا دعاية طيارات ولا فيلم له علاقة بالطيران، كان ذاك الوقت فيلم قديم صراحة دنزل واشنطن، طيارة يقلبها كذا وتخوف شوي. فيقول يوم تجي الدعاية هذا نغير القناة. هذا جزء من التجنب اللي كان يسويه، إلى درجة أن لو يشوف التلفزيون ما يقدر يتحمله. فقلت له خلنا نشوف المقطع، ما كان مقتنع. قلت أوكي، سوينا بطريقة وشرحت له كيف يسوي التعرض. يوم رجع لي الجلسة اللي بعدها قلت له كم كان يعني التعرض القلق يوم أنت شفت المقطع؟ قلت تصدق بديت أرجف. يعني تخيل عاش التجربة، صراحة فنان هو مرة ممتاز عجبني. جاب شاشة كبيرة وهيدفونز ويعني فعلا عاش الموقف.
ركب الطيارة
بالضبط كأنه جو. قلت لك ما أبغى تصوير من برا، حاول تجيب مقطع تصوير من داخل الطيارة عشان يعيش التجربة فعليا. فالحمد لله يعني احنا عندنا طريقة انه لازم يشوف المقطع اكثر من مرة واكثر من يوم، يعني في اليوم الواحد يشوف
يعرض نفسه للموقف اكثر من مرة،
شوف المقطع خمس دقائق كذا مثلا، ارجع اشوفه مرة ثانية، ارجع اشوفه مرة ثالثة رابعة، عادة بين خمس وسبع مرات يبدأ الموضوع يهدأ. بكرة نفس القصة مدة خمس أيام ست أيام، يبدأ أني أشوف مقطع بالتلفزيون صار عادي، نبدأ نروح اللي بعدها نروح اللي بعدها نروح اللي بعدها. إن شاء الله أنه يسمع كلامي ويسامحني. مشوارته صراحة كان يروح للمطار كل يوم، كل يوم تروح المطار وترجع لمدة أسبوع كامل. أسبوع اللي بعده قلت له أبغاك تدخل جوا المطار وتجلس تقريبا نص ساعة لساعة، كل يوم يروح المطار يجلس نص ساعة يرجع. إن شاء الله بإذن الله أنه يسامحني، بس فعليا هذا جزء من العلاج والحمد لله أن النتائج كانت مرة ممتازة.
هل كل أحد يبغى فعلا يفتك من
هذه طريقة
الخوف والتوتر يروح المطار؟
بالضبط، إذا ما إذا كان فعلا روحته للمطار تثير القلق عنده والخوف مفروض صراحة يسوي الشيء هذا، بس الأفضل صراحة يكون تحت إشراف طبي أو معالج نفسي أفضل. الشخص هذا خلاص يعني الحمد لله بعد التدرج هذا قال لي أنا جاهز وبسافر. قلت له اسمع ترى إذا ما سافرت عادي وممكن نتناقش. قال لا ما أدري إيش. المهم جاء الأسبوع اللي بعده ما سافر، وأنا قلت له قلت ترى احتمال إنك ما تسافر. اللي استفدنا منه أن عرفنا طريقة تفكيره، إيش اللي منعه، إيش اللي رده ما خلاه يسافر. فاشتغلنا على تغيير الأفكار، وهذا يسمى علاج معرفي. الأول اسمه علاج سلوكي، المواجهة والتعرض، والحمد لله
طبعا يعني كلها علاج بدون أي
بدون
أدوية.
بالضبط بدون أدوية، صراحة أحيانا نستخدم بعض الأدوية بس إنها قليل يعني الأساس. أيوة الأساس هي العلاج اللي بدون أدوية السلوكي معرفي. الحمد لله يعني بعد فترة أرسل لي شير لوكيشن
في الطيارة.
مكان يعني حوالي في الطيارة 12 ساعة. الحمد لله فنجحت يعني، بس والله طولنا يعني يمكن جلسنا ثلاث شهور ربع شهور. هذه من أصعب الحالات اللي مرت علي، وفعلا يعني كان مرة ساعدني الشخص أنه فعلا التزم بالخطة العلاجية اللي احنا سويناها.
هذا الشخص العادي دكتور، نعم المقاطعة، الشخص العادي أنا اليوم راكب الطيارة لا إراديا أبدأ فجأة أحرك، إذا يتحرك فجأة أبدأ أنفض نفضة لا إرادية، مع أنه ما نبجاس أحس فعلا بالخوف بس ما أدري عندي حالات كذا
أحس أني كذا متخربط مرتبك.
بالضبط، فالناس اللي مثل كذا كيف ممكن يتعاملون مع الموقف في وسط الطيارة؟ يعني أنا في وسط الطيارة فجأة توترت، فجأة طولنا مثلا ما قلعنا، جاء في بالي فكرة إنه والله في مشكلة صايرة في الطيارة وجالسة تتصلح، بقعد طول الرحلة قد هاجس ومين بعرف لا أرتاح ولا بعرف سوي ولا شيء. فالناس اللي في الموقف هذا كيف هم ممكن
ممتاز يتعاملون؟ شفت وش قلت أنت، غالبا الموضوع يعني نادر جدا يبدأ بدون لا شيء
طبعا،
اي لازم يقول
مسبب.
فكر تاخرت وتذر في شيء كذا صار خلى الشخص يبدا يقلق ويتوتر. الحل انك تبدا تشتغل على الافكار اللي خلتك تتوتر. هل فعلا المفروض يعني بخلوا الطياره تطير وهي فيها خلل؟ هل الكابتن غبي لهالدرجه انه يبي يغامر بنفسه يركب طياره وفيها خلل؟ يعني لما يبدا الواحد يفكر بطريقه منطقيه صراحه يهدى. بعض الناس ما يقدروا، ما ألومه صراحة لأن الموضوع شوي
تحكم في الأفكار
إيه صعب صراحة أنه يغير. لذلك أحيانا نقول أفضل تشوف مختص يساعدك في النقطة هذه. في نقطة ثانية، أحيانا تبدأ تطلع الأعراض اللي أنت ذكرتها بدون أي سبب، وهذه حنا نسميها نوبة هلع. أحيانا ممكن تحدث نوبة الهلع في أي وقت وفي أي لحظة وفي أي موقف. تخيل أنه ممكن تجيك وأنت نايم صحيك من النوم، يعني ما في أي قانون يحكمها. هذه خاصة في بالبدايات ممكن تحدث. فبعض الناس تلقاه جالس يا من اللي في الطيارة ما يأخذ إلا بعدين قلبه يدق بسرعة، يحرك، يحسن ينكتم، وش السالفة وش فيني، أنا ما أموري تمام، ما فيني شيء قبل شوي. فيبدأ يحاول يلقى أجوبة أو يفهم وش قاعد يصير له. ما يلقى شيء يتورط زيادة، يخاف زيادة. بالضبط، ما في شيء قاعد يفسر. أكيد جلطة، أكيد مدروش، أكيد مدروش. يبدأ عادي يدخل بالدوامة هذه تخلي الخوف يزيد والنوبة تزيد للأسف. فإذا صارت حاجة زي هذه احنا دائما نقول يعني حاول تهدي نفسك باللي تقدر عليه. غالبا اللي يقدر يخليك تهدى تنفس. إذا قدر يضبط تنفس أو يخليه هادي وعميق وبطيء غالبا تنتهي النوبة. أصلا النوبة مستحيل تكمل أكثر من نصف ساعة، مستحيل. كثير من الناس يقول لا يا دكتور أنا جالس في الطيارة ربع ساعات وكنت النوبة مستمرة. أتحدى إذا النوبة مستمرة على وتيرة واحدة
حلو.
لازم تخف لين ترجع هذه نوبة ثانية
ويرجعها محفز فكرة معينة
عادة فكرة ترجع شيء قالوا في الطيارة وتفر شيء أي مطب مثلا فهذه ممكن تصير لكن نوبات الهلع ممكن تحدث وهذه واحدة من المسببات اللي تخلي الشخص ما يركب الطيارة يعني قلنا فوبيا الطيران هذا موضوع أنا مرة تحول لي واحد كان تحويل إنه التشخيص اللي عنده فوبيا الطيران قلت أوكي فوبيا الطيران كثير يجون فيوم قعدت أسأله اكتشفت إنه ما هو فوبيا الطيران كيف عرفت فوبيا الطيران عادة لما نسألهم نقولهم أنت شو تخاف منه أكثر شيء يقول لي أنا أخاف إن الطيارة تطيح أخاف يصير خلل في الطيارة أخاف يصير تجي مثلا عاصفة ولا شيء زي كذا يخلي الدنيا تحوس أوكي هذه فوبيا الطيران كذا واحد يفكر لما يجيني واحد يقول لي لا أنا خاف أنا يصير لي شيء جوا الطيارة وما ألقى مساعدة هذا شخص آخر هذا حنا نسميه رهاب الساحات أو رهاب الأماكن مفتوحة أو اللي قلت لي اليوم قبل ما نبدأ رهاب الزحمة رهاب الزحمة ما في اسمه رهاب الزحمة بس كذا الناس يسمونه
يصفونه فجأة إذا شفت المكان مليان
يجيني كذا خوف وتوتر ليش يخاف؟ يخاف أنه يمكن يصير لي شيء وأنا جوا ولا أقدر أطلع بسرعة أو أنه ما حد يقدر يساعدني بسرعة يعني شلون بيجيني إسعاف وأنا بنص طريق الملك فهد والدنيا مقفلة ما راح يوصل لي إسعاف لو احتجته فهذا الموضوع يخوف منين تجي من نوبات هلع سبق وحدثت له في الماضي فأحيانا تحدث له مثلا قبل يومين ثلاثة بدون أي سبب بعدين يقول الله يستر طيب لو جتني وأنا كذا طيب لو جتني وأنا بالطيارة يبدأ يخاف أي فبعض الناس يمتنع من الركوب من الطيارة مو بسبب فوبيا الطيران بسبب الأجوروفوبيا هذه بالإنجليزي أو رهاب الساحات أو رهاب الأماكن المفتوحة هذا لما نجي ندور نلقاه يخاف من أشياء ثانية مو بس الطيارة نلقاه يخاف مثلاً ما يروح مكان زحمة بالسيارة ما يقدر يسافر بالسيارة فترة بعيدة الحالة مثلاً لو هل أطلعوا من البيت وجلس هو لوحده في البيت احتمال يخاف خاف يصير لي شيء ما حد عندي فهذه كلها احنا نسميها أجوروفوبيا ممكن تكون سبب أن الشخص ما يركب الطيارة
جميل إيش الأسباب الثانية؟
في اضطرابات أخرى ممكن تحصل عند بعض الناس زي مثلاً في عندنا اضطراب اسمه اضطراب القلق العام الشخص يكون باله للأسف يروح للشين شيء على طول يخطر على باله فمثلاً لو ركب الطيارة زي ما قلت قبل شوي وتأخر الطيارة شوي على طول الله يستر شو بيصير يمكن في شيء يمكن مدري شو يبدأ يسوي سيناريوز ويتخيل تخيلات ولو جيت سألته كم مرة صار اللي أنت تخاف منه
ولا مرة
بس ما يقدر
ما يقدر يتعامل مع الموقف
بالضبط يقلق ويبدأ يفكر الشخص زي هذا ممكن يصل الخوف عنده لدرجة عالية جدا لدرجة انه يقول نزلوا من الطيارة فيه بس قليل جدا صراحة اللي تصير المرحلة زي هذه فهذا واحد من الاضطرابات اللي ممكن تأثر على اضطراب القلق العام هذا طبعا يخاف من أشياء كثيرة مو بس من الطيارة يخاف على صحته يخاف على هل يصير لهم شيء حتى مثلا لو أحد سافر بالسيارة تلقاه يقلق كل شوي تصعب وينكح وصلته ما وصلته ما يقدر يرتاح بسبب الموضوع هذا من الاضطرابات الأخرى اللي ممكن تكون أحياناً ممكن يعني بعض الناس يكون عنده شخصية حريصة ودقيق بزيادة فتلقاه ما يتطمن واجد وهذا اللي يحب دائماً الكنترول وأن الكنترول يكون تحت يده دائماً فيركب مع أحد في الطيارة ما أدري شو وضعه الكابتن زين ما هو زين يمكن يصير لنا شيء الطيارة زين ما هي زين فما يرتاح صراحة فهذا يبغى يضمن دائماً أبغى أضمن أبغى كل شيء تمام أبغى أتأكد إن الأمور تبي تمشي 100% ما أبغى أي شيء يخربطني قبل السفر
لو صار شيء ما هو كويس أو مو بالشيء اللي أنا أبغاه
أيوة حسب أنا حاط خطة معينة حاط طريقة معينة ما صارت أتوتر أقلق ما أبغى أضايق طول الفترة أكون متوتر غريب إنه في الإحصائيات للطيران وجدوا إن 50% تقريبا اللي يركبون طيارة ما يكونوا مرتاحين 100% فأنا كنت أعتقد أن أغلب الناس اللي يكونوا طيب أوكي خلاص أمورهم زينة طلع العكس يعني اللي فعلا يستمتع بالطيران ترى قليل يمكن 20% فهذه غريبة صراحة يعني الأسباب معتادة بعضهم يقولك أزعاج أطفال بعضهم يقولك لا والله أخلي المقاعد جنب بعض ما أدري ماني مرتاح بعضهم يقولك لا والله أحس أني محشور بمكان بعضهم يخاف من حاجة إحنا نسميها كلاستروفوبيا هذه زي فوبيا الطيران بس مو يخاف لأنه جوا الطيارة يخاف لأنه في مكان مغلق ويحس ما في هواء زي الأسانسير مثلاً مصعد بعضهم يخاف من الكم مصعد يقول حس كنت طيح فيني أوكي هذا خوف من المصعد بس لا بعضهم يقول أنا عارف ما راح يطيح بس حس إني بكت حس ما في هواء زي بعضهم مثلاً إذا كان الله يكرمك دورة مياه صغيرة ما يقدر يدخل يخاف
هذه أيضا هذول اللي تكلمنا عنهم، مثلا الشخص الحريص واللي عنده دقة عالية، الشخص اللي عنده قلق عام تروحه يروح باله وتروح أفكار الأشياء السيئة، كيف يتعاملون مع القلق ومع التوتر وقتها؟
إذا كان فعلا اضطراب لا لازم يشوف مختص ويساعده.
كيف هو كيف يقدر
يحدد بالضبط إحنا كيف نحدد أنه وصل إلى مرحلة اضطراب أو لا؟ هل أثر على حياته أو لا؟ هل الآن قاعد يمنع من أشياء معينة هو يبغاها؟ هل الآن الموضوع اجتماعيا مؤثر عليك، دراسيا إذا كنت تدرس، عمليا في الوظيفة؟ أنا كان عندي CEOs يعني مدير تنفيذي في شركة مدير عام له 5 سنين يقول ما قدرت أسافر، ودي ميت لأن قاعد أخسر
عمله مرتبط
بالضبط، فيقول أضطر أني أخلي النائب حقي هو اللي يروح في اجتماعات قوية خليها سكايب، مع أنهم يعني هم مستغربون يقول شلون ليش ما جاء، هتأثر شوية على صورته. فإذا بدأت تأثر هنا لازم يحصل على المساعدة من مختص.
جميل. ولو كان في الطيارة تحكم بالتنفس والحال،
هذا طبعا إذا اضطر أنه يعني جاء فجأة كذا، بس قبلها أنا أفضل صراحة يروح المختص ويساعده المختص.
جميل. الآن يمكن تكلمنا عن الحالات اللي تصيب الناس بشكل عام في الطيارة، نبغى نتكلم عن الطاقم الطيار.
نعم.
الناس هذولي كيف يتعاملون مع بعض الحالات اللي تجيهم، أو إيش أشهر الحالات اللي ممكن أو الاضطرابات اللي مرتبطة بالطيارين والطاقم الموجود في الطيارة؟
يمكن لفترة قريبة صراحة ما في تسليط للضوء على الموضوع هذا.
صحيح.
قبل يمكن 3 أو 4 سنوات كان في مؤتمر عن اضطرابات النوم في دبي، جمعية الخليجية، وكنت حاضر قدمت فيه محاضرة. في ذاك المؤتمر كان في بحث مرة ممتاز والآن نشر في 2017. البحث سواه الدكتور طارق الجرف والبروفيسور أحمد بهمة. بروفيسور أحمد بهمة ما شاء الله يعني أحسن واحد في السعودية موضوع اضطرابات النوم. أيوة والله أنا أوجه لهم تحية، ودراستهم كانت مرة رائعة.
جميل.
فازت بجائزة في أحسن أحسن بحث كان في الملتقى. البحث كان على الطيارين اللي في طيران تجاري ما هو طيران عسكري. وراحوا للطيارين، طبعا كان في ممانعة شوي من شركات الطيران، خافوا من الموضوع أنه لا ليش تبون تجون تسألون طيارين وما أدري إيش كذا، بس بعدين الحمد لله تيسرت. فكرة كانوا يبون يشوفون إيش المشاكل الموجودة عند الطيارين من جهتين صراحة، من جهة اضطرابات النوم ومن جهة نفسية شوي.
حلو.
سووا دراسة على تقريبا خليني أتذكر لك الرقم بالضبط، حوالي 328 طيار في دول الخليج، ما هو بس في السعودية، في دول الخليج في أكثر من شركة طيران. صراحة الأرقام شوي كانت تخوف، بس يعني أكثر شيء كان واضح أن الطيارين ما يأخذون كفايتهم من النوم، أن الطيارين عندهم إجهاد وتعب وإرهاق وعندهم اكتئاب.
واو.
نعم. يعني الأرقام صراحة كانت يعني مرتفعة شوي، ما ودي أعطي أرقام قوية، بس أنه كان في شيء واضح تماما في الموضوع هذا. حتى
يخافون الناس ما عاد يركبون الطيارات.
الحمد لله يعني شوف مع ذلك الحمد لله ما في مشاكل في الطيران، والأمن أمن وسيلة يعني ما يبغى يتكلم عن الموضوع هذا كذا الناس تعرف. ففعلا أنا أعتقد أنه يعني يعانون طيارين فعلا بصعوبة. اللي أنا أشوفه أنه يبدو أنه نظام الشفتات هو اللي صعب، فعندهم صراحة يعني أوكي اليوم سافرت بعدين بقى يمكن رحلة وقتها مختلف،
سلوب حياتهم بشكل عام التغييرات الكثيرة اللي فيه.
احنا دائما نتكلم عن ارتباط موضوع الروتين في الحياة مع الصحة النفسية، مهم جدا صراحة انه يكون عندك روتين معين في حياتك، ترى مهم جدا. في دراسات كثيرة على الناس اللي يسوون شفتات، وهذه واحدة من الدراسات اللي انا نشرتها مع الدكتور سلطان شهراني ومجموعة صراحة من الطلاب. الحمد لله يعني صار يعني عليها كلام، انه شفنا الناس اللي يسوون شفتات وهل في فرق بينهم بين الناس الثانيين في القطاع الصحي.
في القطاع الصحي
بالضبط، تمريض الاطباء كل اللي. فوجدنا للاسف انه صراحه عندهم مشاكل اكثر من غيرهم. يعني تخيل واحد الشفت عنده اليوم من الساعه 8 الصباح الى الساعه 4، بعد يومين او بعد اسبوع ينقلب يصير من 4 العصر للساعه 12 بالليل. اوكي اقدر اغير، بس مو كذا بسرعه. يعني وللاسف هذه الجداول اللي موجوده عندهم
طيارين. طبيعة عملهم، يعطيهم العافية
صحيح. الله يعطيهم العافية،
جهودهم
عظيم اللي فعلا ما حد يقدرهم الطيارين للأسف، والمضيفين اللي في الطيارة يعتقدوا أنه والله فلة وسفر ومدري إيش. لا صراحة أنا أعتقد أن حياتهم فعلا صعبة ويعانون، بس ما حد داري عنهم بسبب الموضوع هذا، أنه روتينهم ما هو منتظم، أحيانا تتغير أوقات دوامهم، يمتد الدوام لأوقات طويلة 12 ساعة 14 ساعة وأحيانا أكثر صراحة. بعض الأحيان يروح يرجع ما يقدر يجلس في المدينة اللي هو مسافر لها. أنا أعتقد هذه كلها صعوبات. فزي ما قلنا أنه للأسف صراحة يكون عندهم، وأنا أدعو يعني من هذا المكان أنه يكون في انتباه للنقطة هذه ويعطونهم أشياء يعني تساعدهم، يعني والله يخلون جداولهم أسهل، أريحية، إذا احتاج أحد مساعدة يدعمونه، ما ودي يتأثر الشخص إذا جاء وقال والله أنا عندي ضيق صدر ولا عندي اكتئاب ولا عندي صعوبة في النوم. أنا أعتقد هذا واجب الشركة أنها تساعده في النقطة صحيح. هذه بالذات. يجي عاد يمكن ناس ثانيين اللي هم مثلا اللي على الأرض،
مراقب الجوي،
المراقب الجوي اللي يقابل الناس واللي يسوي البوردنج وهذه الأشياء، المضيفين. صراحة ذولي أنا أعتقد أنهم يعني في تعامل مع الجمهور فيها صعوبة صراحة. يعني تخيل أنت مسافر تبي تواجه الشخص هذا لمدة 5 دقائق، لكن الشخص هذا بيواجه 100-200 شخص خلال إنهاء إجراءات السفر. فأنا أعتقد يعني صراحة الله يكون بعونهم، يعني ممكن تشوف أي طبيعة من طبيعة بشرية، واحد باله طويل، واحد يعصب بسرعة، واحد ما يتفهم، واحد ينكت، واحد يجي معصب.
اختلاف يعني الأشخاص، اختلاف الأشياء اللي جالسين يواجهونها في حياتهم لها دور ولها تأثيرها.
يعني تخيل واحد بجهر مع الكفر وجايك يمكن يعني يعصب عليك يطلع حرته فيك. للأسف اللي مطلوب من الموظفين أنهم يكونون بشوشين، أنه ما يتهاوش مع هذا. يعني صراحة
في ضغط على الموضوع
جدا، وفيها يعني مهارة لضبط الأعصاب اللي موجودة، بالإضافة للسترس اللي موجود عندهم احتمال زي ما قلنا شفتات ومدري إيش، هذا أيضا موضوع آخر. فهذه كلها صراحة أنا أعتقد أنها تأثر على الحالة النفسية، ويبغى للشركات وللجهات المعنية أنهم فعلا ينتبهون للنقطة هذه ويركزون عليها شوي.
طيب هل تشوف أنه من مثلا واجب الطيار، يعني بعيدا حتى لو الشركة ما انتبهت لا أو ما أعطته بال، أنه يروح ويبادر بالشيء هذا ويزور معالج يعني للتعرف أكثر على حالته، خصوصا إذا كان عنده الأعراض اللي تطرقت لها وتكلمت عنها، صعوبة في النوم، ضيقة الصدر إلى آخر من الأشياء.
أنا أعتقد فعلا ويسوي خير بنفسه أولا صراحة، وغير أن الناس الثانيين أنه فعلا ينتبه ويساعد نفسه، بالإضافة إلى أشياء أخرى مفروض يعني حتى لو ما وصلت إلى مرحلة هذه أنه هو يبدأ يساعد. يعني مثلا النوم الصحي، أنا أعتقد إذا الواحد يعني مثلا والله عندي اليوم وقت لا خليني أسهر شوي أستانس أغير جو، ترى هذا ممكن يأثر عليك بعدين. لا صحيح. خل أولويتك للأشياء هذه زي النوم الصحي اللي احنا نسميه طبيعة الحياة الصحية، لايف ستايل، الأكل الصحي مهم جدا، ممارسة الرياضة أنا أعتقد أنها من أهم الأشياء صراحة. ولو ما كنت أشوفها في العيادة زمان ما صراحة ما كنت أقتنع أن الرياضة لها دور، بس بديت أشوف الناس اللي يجوني وبعدين يبدأ الرياضة أشوف إنسان مختلف، ما غير إلا الرياضة، دواه نفسه، ما سوى جلسات، ما تغير إلا الرياضة بحياته، وفعلا فرق كبير صراحة. يقول لي تغيرت حياتي كذا حرفيا. فأنا أعتقد مهم جدا إن مثلا كابتن والناس ما هم قاعدين يسوون الأشياء هذه، مرة مفيد إنهم يشتغلون على اللايف ستايل أو الهيلثي لايف ستايل، نمط الحياة الصحي. إذا فعلا زاد الموضوع عن حد لا لازم يشوف مختص.
جميل. طيب دكتور نبغى نتكلم عن الصعوبات اللي أنتوا تواجهونها بشكل مباشر كأطباء في التعامل مع مثل هذه الحالات مع الناس.
تمام.
سواء من ناحية وعي أو سواء من ناحية حالات علاجية. يعني أتوقع أنه الشخص اللي يعني طرقت له والمثال ذكرته أنت مع الشخص اللي قعد 10 سنوات ما يسافر بعدين مترت به المطار كل يوم، لو ما هو كان عنده التزام عالي جداً كما توقع بينجح ما راح تنجح الخطة العلاجية اللي انت وضعتها.
صحيح فعلا.
فكلمنا عن هذه الصعوبات اللي انتم تواجهونها.
انا اعتقد واحده من اهم الصعوبات موضوع الوعي. كثير من الناس ما يعرف ان الخوف من الطياره هذا اضطراب نفسي يمكن علاجه. بعض الناس يعتقد انه انا كذا خلاص ما اقدر، وحتى ناس حولي يعني اقارب ما كانوا يدرون انه لما يبدا ما يدري انه والله في علاج وطريقه مقننه وفي عليها دراسات وفعاليتها مره عاليه، يعني نتكلم على 80-90% ما شاء الله انه ناس يتحسنون بعد الجلسات.
90%
مره صراحه
نسبه ابدا ما
اي مره كويسه. هذه يمكن الوعي والمعرفه، انا اعتقد ان هذه واحده من اهم العوائق والصعوبات اللي نواجهها. الشيء الثاني انه بعض الناس لما يكون عنده مشكله او اضطراب غير فوبيا الطيران يعني يحتاج انه ياخذ ادويه. هنا لا يبدا شوي في مقاومه، طيب ليش مو لازم مدري ايش، فشوي يكون في تردد بالموضوع هذا. أحيانا سبحان الله العكس، يجيني واحد ويقول ترى العلاج حقك يا أما أدوية أما جلسات، يقول لا أبغى دواء. في ناس كذا
بيختصر على أمره
على راحته، وفعلا كلها يعني ممكن تشتغل الثنتين في بعض الاضطرابات. بعض الاضطرابات لا، زي فوبيا الطيران الأفضل صراحة الجلسات، الدواء محدود جدا الدور حقه. فهذا واحد من العوائق، انه يكون عندهم مفاهيم غالطه، الدواء بسبب الادمان، الدواء ما ادري شو بيسوي فيني، اذا اخذت خلاص ما اقدر اوقفه. هذه كلام كله ما هو صحيح. في اضطرابات اللي قلناها اليوم كلها ممكن الواحد ياخذها كورس معين ويوقفها بعد فتره. من الصعوبات ايضا الالتزام. بعض الناس مثلا اذا تحسن خلاص يوقف الزيارات، فهذه يعني احيانا تسوي رجوع وانتكاسه بعد فتره، ونبدا من اول، واحيانا صراحه نطول اكثر. اي هذه للاسف انه بعض الناس ما يلتزم بالخطه العلاجيه يمشي فيها، ويجيني بعد سنه يقول والله معليش ما كملت. يوم نبدا نكتشف ان احتجنا وقت اطول وجهد اكبر بحيث ان نوصل للشيء اللي كنا نبغى نوصل له. يمكن صراحه هذه اكثر شيء. بعض الجهات والوصمه اللي احنا نسميها وصمه العار، انه والله الناس لا عيب اروح لطبيب نفسي يتفشل صعبه يطول ما يجينا، علاجه بيصير اصعب يطول للاسف. فهذه كلها صراحه يمكن تكون من الصعوبات اللي احنا نواجهها.
جميل. كلمه دكتور بعد الحديث الشيق الجميل هذا توجهها للناس اللي جالسين يسمعون اليوم، سواء على الصحه النفسيه بشكل عام وتحديدا في مجال الطيران.
انا اعتقد يعني ما ودي أكد
على أعطينا نصائح معينة ممكن اتبعها.
ما ودي أكد أكثر على موضوع الصحة النفسية. أنا أعتقد أي مجال يدخل فيه الصحة النفسية، يعني تعاملك مع أهلك، مع أخوياك، في الدوام، في الدراسة، حتى نومك مرتبط بالصحة النفسية. ففعليا أنا أعتقد أنه من أهم الأشياء اللي المفروض الواحد يبذل فيها جهد ويهتم فيها. بس بعض الناس أو كثير من الناس ما يعرف صراحة كيف نمط الحياة الصحية. أنا أعتقد هذا واحد من أهم الأشياء اللي واحد مفروض يشتغل عليها. التثقيف وأنه يقرأ عن المواضيع، أنا أعتقد هذا برضو كويس. في حاجات يمكن الناس ما يعرفونها، حاجة تسمى مصادر مساعدة ذاتية، أحيانا هذه صراحة تغني عن زيارة المختص، بس ما هو بشكل قوي. يعني لو كانت الأعراض بسيطة أوكي هذه تنفع، بس إذا كانت متقدمة ومتوسطة وشديدة.
كيف المصادر هذه؟
المصادر هذه عبارة عن مواقع إنترنت أو كتب.
مصادر بشكل عام
أي، بس اللي مسوينها ناس مختصين، ما هو أي أحد مسويها. فبالإنجليزي صراحة مليان، بس بالعربي للأسف إلى الآن اللي يعني اللي موجود شحيح. في كتب معقولة مألفينها ناس، يعني من أهم الكتب اللي دائما أنا أنصح فيها إذا واحد وده يشتغل على نفسه، كتاب اسمه العقل قبل المزاج، هذا موجود في جرير مترجم، صراحة جيد، يعلمك شلون تقدر تتعامل مع أفكارك، كيف تصحح أفكارك إذا كانت ما هي صحيحة ما هي واقعية. هذه تقريبا بعض الأشياء اللي الواحد يقدر يساعد نفسه فيها. في تمارين الواحد يقدر يلقاها في اليوتيوب تسمى مثلا تمارين الاسترخاء، هذه واحد يقدر يطبقها كل يوم، صراحة نتائجها تبين بعد أسبوعين ثلاثة، مرة ممتازة للناس اللي عندهم قلق شوي وأكثر من غيرهم يقلقون. أو النصيحة اللي خلاص يعني أهم واحدة منها، إذا بدأ الموضوع يأثر على حياتك لازم تروح تشوف مختص، هذا أهم.
إذا بدأ يمنعك من شيء
بالضبط، إذا بدأ يأثر على حياتك لازم تروح. يمكن موضوع أنا ودي أركز عليه شوي للشركات والمعنيين والإداريين اللي في الجهات هذه، أنه لازم ينتبهون للناس اللي عندهم. قبل يمكن سنتين كان عنوان اليوم العالمي للصحة النفسية، صحة نفسية في بيئة العمل، وكانوا يتكلمون عن الاحتراق الوظيفي، وأنه في ناس لو زادت عليهم الضغوط ترى ممكن يسوء حالته أكثر، أو إنتاجيته تقل بشكل كبير جدا. فما ودنا نصل صراحة المرحلة زي هذه. لو بدينا ننتبه من بداية وحسننا بيئة العمل، احتمال كبير ان المواضيع هذه كلها ما توصل للشيء اللي خوفنا احنا.
جميل. انا سعيد بهذه الحلقه دكتور احمد، شكرا لك، شكرا لتواجدك معنا. واللي حاب يوصل لك يا دكتور كيف يقدر
يسمعك؟ انا موجود على تويتر، لو كتب احمد الهادي موجود. ايميلي فيه موجود في موقع جامعه الملك سعود. انا مره مبسوط صراحه لتحت الفرصه وسواليف معك،
شكرا لوقتك
صراحة جميلة جدا. وانت عبد الله يعني صراحة سعدتني ان الموضوع اخذ يعني بعد وسلاسة مرة جميلة.
بالعكس، انا قبل لا ابدا الحلقة صراحة دكتور سألت ناس كثير حولي يعرفهم وش اكثر شيء انت تخاف منه في الطيارة وانت جالس يصير لك في الطيارة. فمن ضمنها الاشياء اللي تكلمنا عنها، تلقاه اذا شاف لمبة الحزام مثلا قام خاف، يعني بعض الاشياء المرتبطة بالطيارة.
بالضبط.
فبالعكس أنا سعيد، والموضوع يهم الناس كلهم بشكل عام، فشكرا لك، شكرا للكلام الجميل اللي ذكرته.
أوكي. يمكن معليش هذه فاتت علينا. الله يخليك. في ملاحظة شوي يعني يمكن قبل فترة صار فيه عليها نقاش، أنه بعض الناس يعتقد أن الاضطرابات النفسية وخاصة زي فوبيا الطيران، إحنا نعتبر الحمد لله من أقل الاضطرابات قوة أو شدة، ولكن صراحة هو في النهاية اضطراب نفسي. صحيح. ومفروض يعني اللي يعالجه ويهتم فيه ناس المختصة. بعض الأحيان نسمع كلام إنه لا ترى الموضوع بسيط ويبغالك بس تقف نفسك وقوة إرادة وشد حيلك ويلا وانت قوي. هذا صراحة اختزال وتبسيط للموضوع وأحيانا إساءة للناس اللي يعانون من الموضوع هذا. اليوم صراحة كانت عندي محاضرة وكنت أتكلم عن التعامل مع الضغوط وقلت لهم إنه بعض الناس لما يكون تحت ضغط يجي واحد يقول يا أخي ابن الحلال لا تتضايق لا تزعل الموضوع شد حيلك. قلت لهم ايش رايكم لما يصير الموضوع كذا؟ قالوا تدري الكلمه هذه تضايقنا اكثر من الضغط اللي احنا فيه. يعني واضح احنا ما متفاهم انا وش قاعد اعاني وش قاعد امر فيه. فبعض الناس الله يهديهم يعني يتكلم من تجربه شخصيه مر عليه شيء ويعتقد ان كل الحالات زي كذا. صراحه فعليا ما هو كذا لانك انت ما انت مختص وما مريت في الموضوع هذا ولا اخذت الموضوع بشكل علمي. انا ما اعتقد ان لك الحق انك تتكلم عن الموضوع هذا وتنصح الناس. صحيح. اوكي شيء لك خاص على عيني وراسي وهذا حقك، لكن تنصح الناس وتقول هذا الصح وتعالوا نشوف الطريقه هذا، انا اعتقد من اكبر الاخطاء.
ما في فوبيا طيران
ترى. بعض الناس كذا يقول لا ترى هذا خيال بس جوا مخك، شد حيلك وابد ترك تطير. مش ما هو لهالدرجه، 10 سنين ما سافر ورجل متعلم ومعليش يعني ما هو لهالدرجه هذه.
بدا الموضوع يضر حياته يضر عمله
بالضبط.
اكيد ما هو متعلق بقوه اراده ابدا.
سلام عليك. انا ما ماني يعني متاكد مليون بالميه لو كان يقدر كان سواه،
كان طار
بالضبط راح. الموضوع يهمه. انا دائما اقول اذا الموضوع ما يهم الشخص مفروض صراحه ما يعني ما نعالج. يعني واحد مثلا اعطيه مثال انه شخص مجال عمله ما راح يخليه يسافر، هو اصلا ما يحب السفر خير شر، هل هذا يجي يعالجه من فوبيا الطيران؟ لا، رجل اصلا ما يهم الموضوع ليش يجي يعالجه؟
صح.
ولا هو اصلا رايح يجي يدورني. فاذا كان فعلا الشخص شيء يعني له اوكي مفروض انه يتعالج. حاجه ما تعني لي لا والله مو لازم. ليش
كلها رحلة رحلتين؟
اضطريت. إذا اضطريت بعد احتمال كبير أني ما أحتاج.
والتنفس إن شاء الله
يمشي الحال.
يعطيك العافية دكتور.
شكرا. عافيك. سلمك.
في الختام لا تنسوا الاشتراك ومشاركة الحلقة مع من تحبون، كما يسعدنا تلقي ملاحظاتكم واقتراحاتكم على media@flynas.com. نراكم في حلقة جديدة من سوالف ناس.